بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ولا نزال في كتاب الحج. تقدم معنا الحديث عن أركان الحج، وأنها أربعة: الإحرام، ثم ماذا؟ الوقوف بعرفة، والطواف، طواف الإفاضة، والسعي. هذه أربعة. وأظن توقفنا عند مسألة تقديم الطواف على السعي. هل يصح أن يقدم السعي على الطواف؟ فمثلا تعرفون السعي لا يشترط له الطهارة. لو أن امرأة كانت حائضا في يوم العيد، قالت أنا ما أستطيع أن أطوف طواف الإفاضة، لكن أريد أن أسعى، ولما أطهر أطوف وأنصرف، هل ينفع هذا أو لا؟ هذا الإخوة لا يجوز. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي والماوردي الشافعي الإجماع على عدم جوازه، فإذا هذا لا يجوز ولا يصح. ونقل القاضي عبد الوهاب والماوردي الشافعي الإجماع على عدم جوازه وأنه لا يصح، يعني الطواف لا يصح، الطواف هنا لا يصح، السعي لا يصح. لابد أن يكون قبل السعي ماذا؟ طواف. أما سعي مجرد هكذا، هذا لا يجوز ولا يصح. وطبعا روي عن بعض السلف جوازه، لكن كما عرفنا نقل الإجماع في هذه المسألة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصح. ونقل في هذه المسألة حديث أسامة بن شريك، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل: سعيت قبل أن أطوف. لما سئل عن تقديم بعض الأعمال في يوم العيد، هناك رواية: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. هذا حديث ضعيف، هذه الرواية شاذة، ننتبه. فإذن هذا لا يجوز في الحج. كذلك في العمرة طبعا واضح بالإجماع أنه لا يجوز، واحد يريد العمرة يقدم السعي على الطواف، هذا بالإجماع أيضا لا يجوز. طيب، نكمل كلام المؤلف رحمه الله. قال: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة. وفي الحقيقة هذا فيه تقصير، لأن واجبات الحج أكثر من ثلاثة، تصل تقريبا إلى تسع واجبات سنذكرها. ولهذا المؤلف سيدخل بعض الواجبات في المستحبات، والشارح سيبين أن الصحيح حتى عند الشافعية أن هذه المذكورات هناك من الواجبات. طيب، نحن نمشي بالترتيب في الحج مع كلام المؤلف. قال: الإحرام من الميقات. طيب، تقدم في الأركان، أركان الحج، الإحرام، لكن هنا ما الفرق بين الإحرام الذي هو ركن الحج والإحرام من الميقات الذي هو من واجبات الحج؟ ما الفرق؟ المكان. هنا قال الإحرام من الميقات، والمقصود هنا من الميقات، هذا هو الواجب. ولا الإحرام أصله ركن، كما عرفنا الإحرام معناه النية، تحرم بالحج يعني تنوي الدخول في الحج، هذا ركن. لكن الواجب ماذا؟ أن توقع هذا الإحرام، هذه النية تكون من الميقات أو قبله يجوز، لكن إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام تكون قد تركت ماذا؟ واجبا من الواجبات. فإذا هذا الواجب عند الأئمة الأربعة واجب، والحديث في المواقيت يدل عليه، أن كما في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن، وفي رواية فرضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب. طيب، الآن لما يحرم الناس من الطائرة، تعرفون الطائرة ما تقف عند الميقات، تمر مرور سريع، فلذلك الأولى أنه إذا قيل بقي عن الميقات نصف ساعة أنك تأخذ احتياطك، على الأقل تحرم قبل يعني نصف ساعة بخمسة دقائق بعشرة دقائق، بحيث تضمن أنك أحرمت قبل مجاوزة الميقات. والإحرام قبل الميقات هذا جائز بالاتفاق، ولكن يكره يعني أن تتعمد هذا بدون حاجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري لما خرج في حجة الوداع لبس لباس الإحرام من بيته، هذه سنة تكاد تكون مهجورة اليوم، أنك تلبس لباس الإحرام من بيتك من هنا وتذهب إلى المطار بلباس الإحرام. لكن متى تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا؟ يعني عند الميقات، إذا كنت مسافرا بالبر واضح تمر بميقات السيل الكبير وهو قرن المنازل مثلا، وتصلي هناك وتحرم من هناك. أما إذا كنت في الطائرة كما عرفنا لا بأس أن تقدم الإحرام ولو شيئا قليلا. أما أن تحرم من بيتك هنا تقول لبيك اللهم عمرة، هذا مكروه، جائز لكنه مكروه، لأن السنة الإحرام من الميقات. طيب، الإحرام من الميقات عرفنا. طيب، لو أن واحد نام في الطائرة، وهذه تحدث كثيرا، وما يدري المسكين، وإذا بالطائرة تنزل المطار، انتبه ترى خلاص نزل المطار، ماذا يفعل الآن؟ تجاوز الميقات وترك واجب الآن، لكن ماذا تقول له؟ لا، هو ما نوى الآن، يقولك أنا الآن ما لبيت بشيء، ويا يسألك إيش أفعل؟ أولا تقول له إذا كنت تستطيع ترجع الميقات تأخذ تاكسي وتذهب مثلا إلى من جدة إلى قرن المنازل، تأخذ لك ساعة وهناك تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة، لن يكون عليك شيء. فانتبه، إذا لم يحرم بعد الميقات تدارك يعني رجع، خلاص ما عليه دم، ما عليه شيء، ما ترك واجبا إلى الآن، هو تجاوز نائما ناسيا عن خطأ، لكن تدارك، هو الآن أحرم من الميقات لأنه رجع. طيب، قال لك أنا عندي عائلة وما أستطيع أن أرجع، فيه مشقة علي، أو حتى لو ما كان عنده عائلة لوحده قال أنا ما أستطيع أن أرجع، فتقول له ماذا؟ أحرم من مكانك الآن، وعليك ماذا؟ دم، عليك دم، لأنك تركت ماذا؟ واجبا من الواجبات. سيأتي معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. وهذا تلقاه العلماء بالقبول في مسائل كثيرة في الحج، أن هذا هو الأصل في ترك الواجب، أنه يجبر بماذا؟ بدم. وهذا خيار واحد الإخوة، يجبر بدم، بخلاف فعل المحظور. فعل المحظور سيأتي معنا أنه في فدية الأذى، فدية الأذى مخير بين ثلاثة: إما الدم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كما قال الله تعالى في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، لا يبقى في ذمته الدم، حجه صحيح يعني، حجه صحيح. طيب، المؤلف هنا قال رمي الجمار، نحن نريد أن نمشي بالترتيب مع الواجبات. بعد الإحرام، تخيل الآن الإحرام من الميقات، هذا الواجب الأول، ما الواجب الثاني؟ طيب أنت خلصت العمرة الآن، خلينا الآن في الحج، واجبات الحج. جاء اليوم الثامن، اليوم الثامن كما تعرفون الحجاج الذي كان قارنا أو مفردا هو أصلا متلبسا بالإحرام، هو محرم، لكن المتمتع اليوم الثامن يلبي بالحج، يغتسل الإحرام كما سيأتي معنا في المستحبات، ويلبي بالحج ويذهب الحجيج إلى منى. في منى هناك يصلي الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ثم يصبحون يوم عرفة أيضا في منى ويصلون صلاة الفجر بعرفة. هل هذا واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب، والمبيت أيضا بمنى في تلك الليلة ليلة عرفة هذا كله مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الواجب الثاني إذن؟ ثم ذهبنا إلى عرفة، عرفة ركن، لكن هناك واجب في عرفة، ما هو؟ نعم، أن تمكث في عرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب. فإذا نفرق الآن، الوقوف بعرفة واجب ركن، لكن أن تبقى في عرفة إلى غروب الشمس هذا واجب من الواجبات. يعني لو أن حاجا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها، فهذا يكون قد ترك ماذا؟ يكون قد ترك واجبا، وعليه دم، وعليه دم. ربما أشرنا إلى شيء من هذا، نعم، الدرس الماضي قلنا هذا الإخوة واجب عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، ذلك ما ذكره هنا في المتن، هذا واجب عند الأئمة الثلاثة خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن هذا ليس بواجب، والأقرب أنه واجب، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع الخلفاء على البقاء في عرفة إلى الغروب. وأيضا مما يؤكد هذا أن هذا من مخالفة المشركين في الحج، لأن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس حتى ما تظلم عليهم السماء في طريقهم، فيدفعوا من عرفة قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقوي هذا أن عطاء أفتى بأن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عليه دم، هذه فتوى من عطاء وهو إمام التابعين في المناسك، والله أعلم. فإذا هذا مذهب جمهور العلماء، أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع، لو رجع يكون قد يعني جبر يعني ما تركه، فما يكون عليه شيء، لكن إذا ما رجع فسيكون عليه دم. طيب الواجب الثالث الآن بعد عرفة، طبعا تدعو في عرفة، الحجاج يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويتفرغ الحاج للدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى المغرب دعاء. وأعظم ما يقال في ذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب إذا غربت الشمس يدفع الحجاج إلى ماذا؟ مزدلفة، يصلون هناك المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم يعني ينام إلى الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة ثم دعا، وقف الوقوف الثاني بالمزدلفة في صباح يوم العيد إلى أن أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس، ثم دفع إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. طيب ما الواجب في هذه الفترة؟ المبيت بمزدلفة. إذن الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، وهذا واجب عند الأئمة الأربعة، بل حكى ابن جرير وابن عبد البر الإجماع على وجوبه، لكن اختلفوا في مدة الإقامة بمزدلفة. فعند الشافعية والحنابلة أن الواجب نصف الليل، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقبل هذا الإخوة، هذا المبيت مزدلفة واجب، الذي يدل على وجوب أحاديث الترخيص. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، فدل هذا على أنه عزيمة في حق غيرهم، ما دام أن في ترخيص إذن هو الأصل ماذا؟ واجب. لو كان مستحبا ما يحتاج ماذا أن يرخص فيه. فأحاديث الترخيص، النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهل بليل، فكل هذا يدل على الوجوب. لكن كما قلنا اختلفوا في مقدار المبيت بمزدلفة، فعند الشافعية والحنابلة نصف الليل، لأن النصف هو إذا أديت كأنك أديت يعني غالب الشيء أو يعني الشيء كله، فما دام أنك يعني أقمت في المزدلفة نصف إلى نصف الليل فتكون قد أديت الواجب الذي عليك. وعند المالكية هذا يعني وقت يسير جدا، قالوا بقدر ما يحط رحله، بقدر ما يحط الرحل ثم يمشي يكون قد أدى الواجب الذي عليه، يعني كأن مزدلفة منزلا ينزله الحاج قليلا ثم يواصل سيره. وهذا يعني جاء عن ابن عمر، يعني كنا نظن مذهب المالكية ضعيف وما في دليل، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعند الحنفية، وانتبه لقول الحنفية، عندهم الواجب في المزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإن لم يبت بها. وطبعا قالوا يعني المبيت يعني وسيلة لهذا الوقت وليس مقصودا، فعندهم الواجب من بعد الفجر، الواجب عندهم من بعد الفجر، هم ما يقولون أن يجب أن تبيت الليل كله. هذا كما ترى ما يدخل في الأقوال الفقهية عن الأئمة الأربعة. ولذلك والله أعلم أقرب المذاهب مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الذي يفتي به كبار العلماء اليوم، أنه إلى نصف الليل، من بقى في مزدلفة نصف الليل فهذا أدى الواجب الذي عليه. ونقل ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله أنه أن النصف يطلق على الغالب والكل، والشافعي حجة في اللغة، فهذا أقرب والله أعلم. طيب، فيحسب الحجاج من المغرب إلى الفجر نصف هذا الوقت يجوز لهم أن يدفعوا إلى يعني منى ويقوموا بأعمال يوم العيد. وطبعا إذا قلنا الواجب نصف الليل فيجوز الدفع بعد نصف الليل للأقوياء والضعفاء، لأن كما عرفنا المجزئ في أداء هذا الواجب إلى نصف الليل، والله أعلم. طيب، الواجب الرابع ماذا؟ المؤلف ماذا قال؟ أنت الآن لما تأتي يوم العيد، تصبح يوم العيد تبدأ بماذا؟ بالرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى، فذكر الرمي هنا، قال ورمي الجمار ثلاثا، يقصد ثلاثا يعني أنك الواجب أنك ترمي جمرة العقبة الكبرى، هذا أول يوم، هذه المرة الأولى، ثم اليوم الحادي عشر ترمي الثلاث، ثم اليوم الثاني عشر ترمي الثلاث أيضا، فهذا هو الواجب، لأن اليوم الثالث عشر ماذا؟ نعم ليس واجبا، فمن تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني جلس اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، هو أفضل لكن ليس واجبا. فلذلك قال ورمي الجمار ثلاثا، يعني الواجب ثلاث أيام. ورمي جمرة العقبة هذا واجب يعني عليه عامة العلماء، بل بعضهم نقل الإجماع على وجوبه رمي جمرة العقبة، فترمى الجمرة بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، هنا تنقطع التلبية بأداء أول عمل من أعمال يوم العيد. ثم الواجب الخامس ماذا؟ ما هي أعمال يوم العيد؟ مرتبة في كلمة ماذا؟ رن حط، رن حط يعني رمي، نون يعني ماذا؟ نحر، وحاء يعني ماذا؟ حلق، وطاء يعني ماذا؟ طواف. وطبعا السعي هذا بحسب نسك الحج، القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم خلاص ما يسعى يوم العيد، لأن السعي الأول يكون بالنسبة للقارن عن حجه وعمرته، بالنسبة للمفرد عن حجه، لكن المتمتع هو الذي عليه ماذا؟ سعيان، المتمتع عليه سعي العمرة ثم سعي الحج، أما القارن المفرد عليهما سعي واحد. فإذا هذه أعمال يوم العيد، إذا الرمي والنحر والحلق هذه كلها من الواجبات. إذا عندنا الرمي الواجب الرابع عرفنا، النحر الواجب الخامس، والحلق الواجب السادس، وسيأتي ذكر الحلق. ترى الحلق عند الشافعية ركن، مع أن ما ذكر في الأركان، سيأتي التنبيه عليه لما يذكر السنن. طيب النحر طبعا الإخوة تعرفون أن النحر يكون على المتمتع والقارن، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي، لكن إن تطوع فهذا جائز. والحلق الله تعالى عبر عن النسك بالحلق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال آمنين معتمرين أو حاجين، وكانت عمرة القضاء طبعا، لكن يقول العلماء لما يعبر عن العبادة بجزء منها فهذا يدل على أن هذا الجزء يكون إما ركنا أو واجبا فيها، مثل قال: واركعوا مع الراكعين، المقصود ماذا؟ الصلاة. لما يعبر عن الصلاة بالركوع هذا يدل على أن الركوع ماذا؟ يعني جزء عظيم في هذه الصلاة، حتى عبر عن الصلاة كلها بالركوع، فيدل على أنه ركن. هذا استدل به الشافعية على أن الحلق ركن، قال: والله تعالى عبر عن العمرة كلها بالحلق، فدل على أنه ركن. ما الجواب؟ طبعا الجمهور يقولون واجب. طيب هم عندهم أن الحلق أو التقصير ركن، فما الجواب؟ الجواب سبحان الله فتوى لابن عباس. سئل ابن عباس عن رجل جامع امرأته في العمرة لكن بعد أن طاف وسعى، فابن عباس امرأة هي سألته، أو الرجل سأل والمرأة كانت تسمع، كانت موجودة، فقيل له يعني إن رجلا غشي امرأته بعد أن سعت قبل أن تقصر، يعني بعد أن أدوا الطواف والسعي جامعها قبل أن تقصر، هذا قد يحدث، إنسان طاف وسعى مع زوجته ورجع الفندق نسي أن يقصر، أو نسيت المرأة أن تقصر شعرها ثم وقع بها، فضحك ابن عباس قال: إنها لشبقة يعني شديدة الشهوة، ما صبرت حتى تقصر. ثم فقالوا له: إنها تسمع. فاستحى ابن عباس قال: لا أخبرتموني. ثم قال يعني: أفتاها بأن عليها دم، أفتاها بأن عليها ماذا؟ دم. فهذا يدل على أن الحلق لو كان ركنا لفسدت العمرة. انتبه، لأن الجماع يعني قبل أداء الأركان يفسد النسك، لذلك في الحج سيأتي معنا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول الحج يبطل، لكن إذا تحلل فيعني الحج صحيح. فالمهم فهذه فتوى من ابن عباس تدل على أن الحلق ليس ركنا، والله أعلم، فأنه واجب من الواجبات. طيب، ثم طواف الإفاضة ركن عرفنا، انتهت أعمال يوم العيد، ثم يرجع الحجاج إلى منى بعد أن أديت أعمال يوم العيد اليوم العاشر، يرجع الحجاج في اليوم في ليلة الحادي عشر إلى منى، ما الواجب هنا؟ المبيت ليالي التشريق بمنى، المبيت ليالي التشريق بمنى، يعني الآن بعد أن أديت أعمال العيد لابد أن تبيت هذه الليلة ليلة إحدى عشر في منى، وهذا واجب عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، يقولون مستحب. نعم، وسيأتي ذكره، المؤلف سيذكر هذا البيت. طيب، ثم الواجب الثامن رمي الجمار، وهذا عند الأئمة الأربعة واجب رمي الجمار الثلاثة أيام التشريق، والواجب الأخير طواف ماذا؟ الوداع. هذه تسعة واجبات. طواف الوداع طبعا واجب عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، يقولوا مستحب. ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائط، فهذا يدل على وجوبه، أنه مأمور به لكن خفف عن الحائط، والله أعلم. طيب، إذن هذه الواجبات بإجمال يعني الإخوة، طيب هنا
الحاجة مع مجموعة ماشية مثل الطواف الوداع أو الحملة،
أي نعم،
المالكية أو الشافعية،
أي نعم. طبعا يقول لو ارتبط الحاج بحملة والحملة طافت في وقت ما استطاع فيه الحاج أن يطوف طواف الوداع، فيعني أقول أولا على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في الحجاج، وأن يوفروا لهم الوقت الذي يستطيعون فيه أن يؤدوا واجبات الحج تامة، لكن إذا وقع مثل هذا فهذا في ذمة يعني صاحب الحملة، ثم الأمر الذي يخفف هذا وجود الخلاف، يعني خاصة هذا مذهب المالكي أنه مستحب، فنقول لهذا إذا يعني كان عندك سعة وأردت أن تحتاط، فيعني يكون عليك دم لأنك تركت واجبا، مع أن هذا ابتداء كما قلت يعني يكون في ذمة صاحب الحملة، لكن أقول لو أن الإنسان يريد أن يبرئ ذمته تماما ويحتاط فهذا أفضل، أن يدفع دما هذا أفضل، لكن إذا ما فعل فما عليه شيء إن شاء الله، لأن هذا إما أن يكون مستحبا على مذهب المالكية يكون فيه شيء من التخفيف، أو يكون في ذمة صاحب الحملة، الله أعلم. طيب نمشي حتى. طيب، ثم قال طبعا الإخوة في كل واجب بعض المسائل كذا، لكن مررنا سريعا عليها، أيضا من باب التنبيه بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد، يبدأ وقتها من نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل، وهذا كما عرفنا فهم منه العلماء الإذن بالانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، فالذي يصل إلى منى يجوز له أن يبدأ بهذه الأعمال، لكن لا شك أن الأفضل أن يؤخر، لا شك أن الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى يوم العيد، فنقول الأفضل أن يرميها وقت الضحى يوم العيد، لكن يجوز أن يرميها بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحديث الترخيص تشير إلى هذا. وأيضا أفتى بهذا عطاء، هذا قول عطاء، أنه يجوز رمي الجمرة يعني ليلة العيد. عند الحنفية والمالكية لا ترمى إلا بعد الفجر، قالوا لأن هذا من أعمال يوم العيد، كيف ترميها يعني في ليلة؟ نقول هذه ليلة العيد فهي من يوم العيد. وقال بعض العلماء من التابعين قالوا بعد طلوع الشمس، استدلوا بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني أذن لهم بالانصراف قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يعني أعله البخاري، وعلى فرض تصحيحه قال جمهور العلماء هو على سبيل الاستحباب، لا ترموا حتى تطلع الشمس من باب الاستحباب، والله أعلم. طيب، أما نهاية الوقت يعني جمرة العقبة يوم العيد مثلا، حاج أخر الرمي ومثلا قدم بعض الأعمال على بعض وما تيسر له أن يرميها، فعند الشافعية والحنابلة أنه ينتهي وقتها بآخر يعني بغروب شمس اليوم الثالث عشر، يعني وقت ما شاء الله واسع. قالوا ينتهي وقتها بغروب شمس يوم الثالث عشر، فهذه عندهم من يعني هذه رمي الجمرة، جمرة العقبة، وكذلك رمي الجمار أيام التشريق، الجمار الثلاث. عند الشافعية والحنابلة ما يتعلق وقتها بيوم محدد، بل كل أيام التشريق يعني وقت لها. طبعا فإذا أخر الرمي فلا بأس عند الشافعية والحنابلة. ويدل على جواز رميها ليلا، نحن الآن في جمرة العقبة الكبرى فقط، أثر عن ابن عمر أن امرأة تأخرت مع زوجته لأنها يعني نفست يعني ولدت بالمزدلفة، فتأخرت معها زوجة ابن عمر، وأتيا منى ليلا، فأفتاهما ابن عمر أن يعني ترمي جمرة العقبة ليلا، أما هنا خرج يوم العيد ويعني دخلت ليلة الحادي عشر، ومع ذلك ما رأى عليهما دما ولا شيئا، فهذا يدل على يعني أن الأمر فيه سعة، والله أعلم. نعم. طبعا أما رمي أيام التشريق فالوقت الذي يبدأ فيه الرمي من الزوال، يعني يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر يبدأ الرمي من الزوال، يعني من أذان الظهر، يعني كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فهذا يدل على أن هذا وقت مقصود مؤقت. وكما عرفنا يجوز ليلا، يعني يستمر الرمي إلى الليل، والمهم ما تخرج أيام التشريق إلا ويكون الحاج قد رمى الجمار الثلاث، أو يعني بالنسبة لأيام التشريق كما قلنا الواجب الحادي عشر والثاني عشر. طبعا قلنا هذا إخوان باب الجواز، الله أعلم، لكن الأحوط أن يرمي الحاج قبل غروب الشمس، وخاصة من كان شابا ويستطيع أن يذهب إلى الرمي ويرجع، فهذا ما يؤخر إلى ما بعد الغروب، سواء كان يوم العيد أو أيام التشريق، هذا أفضل، لأن هذا هو يومها، هو رمي يوم الحادي عشر. طيب يوم الحادي عشر ينتهي بغروب الشمس، وذلك عند المالكية إذا أخرت بعد الغروب عليك دم في يوم العيد وفي أيام التشريق، وعند الحنفية إلى الفجر، فإذا أخرت لما بعد الفجر عليك دم، فهذا أحوط لا شك. والله أعلم. وإن كان الآن الفتاوى يعني أكثرها على مذهب الشافعي والحنابلة في هذه المسائل، ويقوي هذا كما عرفنا أثر ابن عمر في لما أفتى يعني تلك المرأة من أهله ومع زوجته بأنهما يعني ليس عليهما شيء، الله أعلم. هناك رواية عند الحنفية في أن من أراد أن يتعجل يجوز له أن يرمي اليوم الثالث عشر اليوم الثاني عشر قبل الزوال، هذه رواية عند الحنفية أنه من أراد أن يتعجل فيجوز له أن يرمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال. هذا رواية عند الحنفية ورواية عند الحنابلة، قالوا لكن لا يخرج من منى إلا بعد الزوال هكذا قالوا. وطبعا جاء في هذا أثر لابن الزبير رضي الله عنهما، لكن خالفه ابن عمر وقول الأئمة الأربعة في المشهور أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. فالحاج أيضا يحتاط في هذه المسألة. نعم هناك فتاوى يعني لما كان الرمي ضيقا وتحدث فيه حالات وفاة كثيرة فأفتى أكثر العلماء بتقديم الرمي قبل الزوال، لكن الآن الحمد لله الرمي أصبح واسعا ويعني الحمد لله لا تحدث هذه الوفيات. فهنا يجب على الحاج أن يحتاط لدينه وما يرمي قبل الزوال، ما يتساهل في هذه الفتوى، الله أعلم. طيب نعم، بالنسبة للمبيت ليالي التشريق قلنا هو واجب عند الجمهور، هذا يدل عليه أثر عمر أنه كان يضرب من ينام خارج حدود منى، لكن يجوز يعني ترك المبيت ل يعني الحاجة سن مريض. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت بمنى لأنه يقوم على سقاية الحجيج بمكة، هذه وظيفته فرخص له. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا خاف الإنسان على متاعه بمكة يجوز له أن يترك المبيت، فترى أنه واجب لكن ليس بذلك يعني القوة في الوجوب، الله أعلم. طيب قال وسنن الحج سبع. هنا الأحسن ما تحفظ الأعداد لأن هذه أعداد يعني فيها إشكال كبير، فنحن عندنا الواجبات أربع كما قال المؤلف الأركان أربع، والأركان كم؟ تسع. هذا الأركان أربع والواجبات تسع واجبات أو تسعة واجبات، هذا على قول جمهور العلماء كما عرفت لما تنظر في يعني الواجبات التي ذكرناها، هذا عند جمهور العلماء أنها تسع واجبات وتسعة واجبات. طيب والسنن كثيرة الإخوة، السنن كل ما سوى الواجبات مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه مستحب وسنة، لكن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال الإفراد أول سنة يعني أن تحج مفردا، وهذا الإخوة عند الشافعية والمالكية أن الإفراد هو الأفضل، عند الشافعية ثم التمتع ثم القران، وعند المالكية الإفراد ثم القران ثم التمتع. عند الحنفية القران أفضل، وعند الحنابلة ماذا؟ التمتع أفضل، وفي رواية أن إذا ساق الهدي فيكون قارنا هذا أفضل، وإذا لم يسق الهدي يكون متمتعا، هذا عند الحنابلة. هذه مسألة الإخوة طويلة لعلها تأخذ ما تبقى من الوقت 8 دقائق معنا. طيب حتى نتفق إن شاء الله الدرس القادم يكون آخر درس نكمل إن شاء الله ما بقي من المتن إن شاء الله، ولعلنا نأخذ العصر وشيء من المغرب يعني الدرس القادم. وأنا أنبه الدرس القادم لأن الأسبوع القادم كان فيه دورة في مسجد بن بخيت، أنا عندي يعني في وقت العصر عندي درس هناك، لكن الدورة يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، فأنا سأعتذر هناك عن يوم السبت حتى نكمل درسنا هنا يوم السبت، لأن هنا 3 أيام هناك تكفي إن شاء الله بإذن الله. طيب، بالنسبة للإفراد هذه مسألة الإخوة، مسألة مشكلة جدا في التفضيل، والله أعلم. كما قال المؤلف، الإفراد أفضل الأنساك، وهذا أقرب والله أعلم، ومذهب المالكية والشافعية. الذي يقوي هذا أولا أن هذا فعل الخلفاء الراشدين، جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، أبو بكر وعمر وعثمان. انتهى كلام ابن سيرين رحمه الله. فالخلفاء الراشدون أفردوا الحج. سيقول قائل: من المعلوم أن الخلفاء أفردوا الحج بسبب ماذا؟ حتى لا يهجر البيت، لأن الذي يحج متمتعا أو قارنا يكون قد جاء بعمره، فما يفكر بعد ذلك إذا رجع إلى بلده أن يزور البيت مرة أخرى. وهذا صحيح، جاء عن عمر رضي الله عنه، لكن ليست هذه هي العلة الوحيدة. نعم، هذا من الأسباب، من فوائد الإفراد، لكن أيضا كما نص ابن سيرين: كانوا لسنتي أشد اتباعا، من هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقال: إذا كان هذا على سبيل التعليم سيكون هذا لسنة، 2 سنين، 5 سنوات، أما أن يداوموا على الإفراد في كل السنوات فهذا يدل على أنه فاضل لذاته. طيب، الأمر الثاني الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان نسكه في الحج؟ حج ماذا؟ مفردا؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقال: أنا سمعت يقول لبيك عمرة وحجا، ويعني يعني قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وقالت له حفصة: يعني إن الناس يعني حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. يعني كان قارنا، صح؟ فنقول نجمع بين الأمرين: كان في بداية أمره مفردا، ثم أدخل العمر على الحج فأصبح ماذا؟ قارنا. الإخوة، هنا مسألة مهمة جدا، وهي: ثبت عن عائشة وجابر وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هذا في البداية، يعني حتى قال جابر يعني لبى بالحج خالصا، واضح أن هذا وغير من الألفاظ لا يمكن أن تؤول بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أولا، ثم أدخل العمر على الحج، وأمر كل من لم يسق الهدي أن يتمتع، وكل من ساق الهدي أن يقرن، ما يبقى على إفراده. طيب لماذا؟ هنا السؤال، هنا الذي يكشف لك عن حقيقة المسألة. لماذا في ذلك العام ما يوجد حاج يحج مفرد، مع أن الأصل عند العرب قبل الإفراد في الحج؟ أحسنت، لإبطال عادة الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني بالتمتع حتى يبطل هذا المعتقد الجاهلي، يعني ليعتمروا في أشهر الحج. طيب، والذي ساق الهدي ما استطيع أن يتحلل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، على الأقل ماذا يفعل حتى يشارك هؤلاء في إبطال المعتقد الجاهلي؟ يأتي مع حج بماذا؟ بعمرة، يكون قارنا، لأن هذا يظهر في التلبية: لبيك عمرة وحجا. فانتبه، قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، هذا ليس لأن القران فاضلا في ذاته، وإنما لإبطال المعتقد الجاهلي. من هنا بدأ الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج عند المسجد لما صلى لبى بالحج وحده مفردا لأنه هو الأفضل، ثم أدخل العمرة على الحج خلاص لإبطال هذا المعتقد، وأمر الصحابة بالتمتع. فإذا ما يستفاد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع أن التمتع هو الأفضل؟ لا، لأنه كما عرفنا كان لعلة. ثم أيضا يدلك على هذا قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فسر عمر رضي الله عنه الآية بالإفراد، إتمام الحج أن تفرد للحج سفرة مستقلة، وإتمام العمرة أن تفرد لها سفرة مستقلة. ويكون الإفراد يعني أفضل وأفضل إذا اعتمرت في نفس العام، إما بعد الحج أو قبل الحج. فهذا حتى عند الأئمة الأربعة أنك إذا اعتمرت مثلا عمرة شوال وذهبت إلى بلدك، أو في شهر رجب، في المهم خلال السنة أتيت بعمرة، ثم في السنة نفسها ستحج، عند الأئمة الأربعة يقولون الإفراد أفضل. فهذا يبين لك أن الإفراد له ميزة، وميزته الإخوة أنك ما تدخل مع الفريضة أمرا آخر، حج خالص. شوف رمضان ما يمكن أن تجمع معه نافلة صيام يوم الأثنين، ما يمكن. الزكاة ما يمكن أن يعني تزكي هذا المال وتنوي به ماذا؟ صدقة، مال زكاة. صلاة الظهر ما يمكن أن تجمع معها نية ماذا؟ التطوع. كذلك الحج يكون أعظم وأخلص إذا كان خالصا لم يدخل معه عمرة. ثم أيضا المفرد سيبقى على إحرامه أول ما يأتي مكة، ويبقى طيلة هذا الوقت محرما يلبي إلى اليوم الثامن، وهذا طبعا يعني مما يجعل نسكه أفضل، والله أعلم. والمسألة فيها نقاش طويل، لكن يعني هذا خلاصة والله أعلم ما يمكن أن يقال فيها. إن شاء الله نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.